الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته مع الدروس. نسال الله جل في علاه ان ييسرها لنا، ونسال الله ان ييسر لنا اتمام هذه الكتب، وان يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم، وان يلهمنا واياكم الاخلاص. اشكر لكم مثابرتكم وصبركم على الطلب، ونسال الله في عليائه ان يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى، ما زلنا مع العقيدة السفارينية. قال: ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء. ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الكلام على مسألة المعاصي والرد على الجبرية والرد على أهل البدع والضلالات، وتكلم على الإيمان وما يجب وما لا يجب ومسألة الكبيرة والصغيرة، هو يقول هنا: ومن لم يتب ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. ومن يمت ولم يتب من الخطأ، يعني ما مات ولم يتب من الخطأ الذي وقع فيه. الخطأ هنا يعني يقع على الصغير وعلى الكبير، يقع على الصغير وعلى الكبير، يعني من مات ولو في صحفته المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، اجتمعت عليه أو لم تجتمع عليه، فهو أمره مفوض إلى الله جل في علاه. وأصل ذلك أولا قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال: وألا ننازع الأمر أهله. ثم قال رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر المعاصي من الزنا والسرقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى من هذه القذرات من شيء وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هو اشترط لنا هذا الباب على أساس أن يكون إذا أراد أن من مات وصحيفته امتلأت بخطايا فأمره مفوض إلى الله جل في علا، لكن اشترط شرط وهو قال: ولم يتب. وهذه فيها دلالة على أن التائب لا يكون هذا مصيره. نعم، لأن الله جل في علا قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقبل التوبة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب تاب الله عليه. وقال الله جل في علا: والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومعناه أنه يغفر له ويرحمه. وهنا إذا تاب من جميع الذنوب، فهو إن لم يتب من الكبائر ومن الصغائر فمصيره أنه إلى مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما ورد موقوفا ومرفوعا في المسند، والموقوف أصح، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان هو في المشيئة. قالت: أما الديوان الذي لا يغفره أبدا، ديوان الشرك، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يتركه أبدا ديوان المظالم، فلا يمكن أن تبرح قدم عبد حتى يقضى له من المظالم. اللهم اغفر يا رب. ولذلك لما رأى علي بن أبي طالب شات تنطح شات، رأى عنزتين ينتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري لما ينتطحان؟ قلت: لا. قال: الله أعلم وسيفصل بينهما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة. لكن قال: والدوان الثالث هو دوان المعاصي، فهو إلى مشيئة الله جل في علاه، فإن كان في الرحمة أقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. قال: فأمره مفوض لذي العطاء، فأمره مفوض لله جل في علاه، فهو إلى مشيئة الله. لكن شوف انظر، قال فأمره مفوض لذي العطاء، فهو قدم الرحمة والعطاء والنار، وأن الله جل وعلا جواد كريم، وهذه كأنه يشير إلى أنه لما فوض أمره إلى الله جل في علاه فهو إلى المغفرة أقرب. نعم، هو إلى المغفرة أقرب، لأن الله جل في علاه قال رحمتي سبقت غضب، قال رحمتي وسعت كل شيء. وأيضا في الحديث إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. فالغرض المقصود هنا في قوله ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء، وهو أنه يبين لنا المصنف رحمه الله تعالى تأكيدا على عقيدة أهل السنة والجماعة بأن من مات وقد فعل كبيرة وأتى بالصغائر، أتى من الكبائر أو من الصغائر، فهو لا يكفر بذلك ولا يخلد في النار، وليس مصيره إلى النار جزما، بل هو في مشيئة الرحمن إن شاء عذبه ثم بعد ذلك دخل الجنة بشفاعة الأنبياء، بشفاعة الملائكة، بشفاعة المؤمنين، وأيضا منهم من يخرج بشفاعة أرحم الراحمين، ومنهم من يدخل جنة دون سابقة عذاب، يعني يشفع له الأنبياء أيضا المرسلون فيدخل الجنة وإن كان قد استحق النار، فتكون بالشفاعة أيضا يدخل الجنة. ومن يموت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء. قال فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. قال فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، إن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. شوف هو قال هنا الآن ما دام هو مفوض لذي العطاء فقدم العفو قبل العقاب، قدم العفو قبل العقاب. والحق نعم، قال الله تعالى مبينا في غير ما موضع من كتابه أنه يقدم الرحمة على العذاب، قال الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لكن قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذلك هنا اقتداء بالكتاب نرى المصنف يقول فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، فهنا يقدم العفو على الانتقام، فالمسألة في المشيئة، إن شاء انتقم من التعدي والتجاوز والمعاصي وإن شاء رحم. والحق أن المسألة دائرة على ما في القلب، كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى، كلما كان القلب أنقى وأتقى كلما كان الجسد أنجى، كلما كان العبد من النار أنجى. فقال فإن يشاء يعفو سبحانه جل في علاه، وهنا العفو عفو مع الرحمة، يعني ليس هنا عفو ومغفرة، فإنه يغفر ويعفو ويستر ويدخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء انتقم فزج به في النار في نار جهنم حتى يطهر من هذه المعاصي، ثم مآله بعد ذلك إلى الجنان، كما قال الله جل في علاه قال شفعت الملائكة، شفع الأنبياء، شفع المؤمنون، بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة يخرج فيها من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. قال فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. وإن يشاء أعطى وأجزل النعم سبحانه جل في علاه، لكن حقا هذا البيت بيت يحتاج إلى 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 قيد، يعني هذا البيت يحتاج إلى قيد. إيه يشاء أعطى أجزل النعم، يعني فوق الذنب، نعم، لأن الله قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إيه، ولذلك بيّن الله جل وعلا كل معصية يأتي بها المرء ما دام أنه لم يشرك بالله جل في علاه فهو مؤمل للنجاة، كما قال الإمام الشافعي قال أأتي ربي بكل ذنب خلى الشرك، أرحم عليه، يعني أأتي ربي بكل ذنب خلى الشرك، نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الشرك، نسأل الله خالص التوحيد وكامل التوحيد، نسأل الله ذلك. فقال خلى الشرك، يعني الرحمة في ذلك، لأن في النهاية هو في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال وإن يشأ أعطى وأجزل النعم، لكن أين القيد الذي نريده للبيت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين القيد؟ أين أشاوس الميدان؟ أجزل النعم القيد؟ لا، قلت هنا في قوله فإي شاء يعفو وإن شاء انتقم وإي شاء أعطى وأجزل النعم، هذا البيت يحتاج للقيد أو يفهم منه بالقيد. طبعا ليس كذلك، ليس هذا. صدق القلب، نعم هذا جيد ممتاز، لكن هو يحتاج الأمر الآخر في الباب. فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، قيد لا بد له. القيد العاصي خطأ يا باشمهندس نعيم، تأمل تدرك. للموحدين من عبادي، هذا صحيح والبيت يدل على ذلك، يعفو عنه ما لم يشرك. شاء انتقم، لا 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 ليس كذلك أبا الوليد. ممتاز، هذه إجابات جيدة جدا. ثم الإجابة اليابانية التي جاءتنا سنرى أحد الصينيين يأتي معنا بها، هذه إجابة يابانية. أين هي الإجابة؟ انتقام، انتقام. طيب يرد ما مشيت عبد، يعني أشرف يعني ما أفهم ما تقول. حقا أنا سعيد جدا بأن في مشاركات، دي مهمة جدا. طيب مشاركات جيدة جدا، لكن ما زلنا ما وصلنا إلى الإجابة. ما زال الكيبورد عندك أستاذ ياباني؟ يا قلت يا منية لا أفهم كيف، ما فهمت ماذا قلت؟ ما فهمت عائشة، ماذا تقصدين؟ ما أفهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله الترجمة الفورية جاءت، ممتاز، ثبت الكيبورد على ذلك. إذا أنا خلاص أنا بتحمل، يعني أنتم الآن تحملونني أن أجيب أنا. الأستاذ سعيد النقيب، يابانية من اليابان، من اليابان. يعني الأخت سكينة بعثت بالإجابة، هي بعثت بالسلام لكن بعثته باللغة اليابانية، بعثته بصوصوة العصافير الصينية أو اليابانية، فأنا قلت هذه لغة يابانية. يمكن أنت لم تلحظي، أنا لاحظت لأن أنا أمامي الشاشة فرأيت ذلك، فقلت عدلي باللغة العربية، فالحمد لله عدلته. بوركتي، جزاك الله خيرا. سعيد يقول ياشا يعفو من مات. لا 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 سعيد، يظهر ان انت اصلا احنا لما بتقعد جنبنا بيبقى بتمضح عليك البركه من اخينا احمد او من دعائه. ها طيب خلاص، بهذه الطريقه نعيم وكل فوارس الميدان شاركوا، والمشاركه لم تاتي بثمارها القويه لكنها الحمد لله جيده، لكن تحتاج الى قوه. لا لا لا، الاجابه يا اخوتي الكرام انها بعلم، فان يشاء يعفو وان شاء انتقم، بعلمه وان يشاء اعطاه واجزل النعم، لان التخير هنا ليس تشهيا، عن علم وعن حكمه. يعني ماذا اقول لكم؟ اما قال الله جل في علاه: ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى إذن هو أصالة المسألة بالقيد على العلم، ما أحد يمكن أن يفوز بهذا إلا بعلم، ليس الأمر في الاختيار تشهيا. فهو قال إن يشاء، والمشيئة عن علم وحكمة، المشيئة مرتبطة بالعلم والحكمة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء، نعم إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء، لا والظالمين نعم في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فكان لابد أن تدققوا النظر في هذا الباب. يبقى إذن المسألة هنا فيها لابد من علمة، من علم، لابد من علم مع حكمة في مسألة المشيئة. ثم قال: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. يعني اتفق العلماء في هذا الباب أنه يعني من تاب من كفر أو من شرك وقع فيه فإن الله يتوب عليه، من تاب من كفر أو من شرك فإن الله يتوب عليه، كل من وقع ولو في أكفر الكفر فإنه إن تاب تاب الله عليه. قد قال الله جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ابن كثير نقل يعني غالب أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في التائبين، كل من تاب تاب الله عليه، كل من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر من رحمة الله جل في علاه ما قانت من رحمة الله قط، ولو يعلم المؤمن من عقاب الله جل في علاه يعني ما أمن مكر الله قط. يقولون على صوت حدث البس، ما في حد اتفق معهم على ذلك. يسمعون؟
لا يوجد صوت الأخرى فضلة بس.
نعم
عند الأخت بس
طلعها. نعم. إذن كل من أتى بكفر فتاب منه تاب الله عليه فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. وعندنا الأصرح من ذلك عندما جاء القوم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تقول حسن، ولكن نحن، وذكروا عن أنفسهم أنهم قتلوا وسرقوا وزنوا. فقال فأنزل الله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وذكر المصنف هنا يعني قيد الذكر بالدروز والزنادقة، ذكر اثنين. نعم حاضر بعد درس وين. فذكر الدروز وذكر الزنادقة. فالدروز هذه طائفة من طائف الباطنية، من طائف الروافد الخبثاء، وهي من أعلاها كفرا. فالدروز هم يقطنون لبنان، هؤلاء غلوا غلوا فحشا في أهل البيت، وكأنهم وصلوا بعد ذلك إلى أن جعلوا المخلوق خالقا، وجعلوا المخلوق إلها يعبد من دون الله جل في علاه، فصاروا يصرفون العبادة لغير الله. وأنهم أيضا يرون نكاح المحارم ويستحلون محارم الله جل في علاه، يستحلون محارم الله جل في علاه. فهم من الكفر الفجرة، من هؤلاء الروافض الذين هم أضر وأضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام، مع الباطنية والإسماعيلية والإثنى عشرية. هؤلاء ليسوا من أسوأ خلق الله في التعامل مع المسلمين، ده في التعامل مع الجميع هم على الأقل كما قلت هم أكفر خلق الله، أكفر أهل الأرض أمثال هؤلاء. فلذلك صدر الباب بهم، ولنعم ما فعل. وطبعا لابد أن نعلم أنه لما ذكر وصدر الباب بهم، لأنهم الأقرب إليه، هم كانوا يقطنون الشام، والإمام العلامة من الشام. نسأل الله أن يحفظ الشام وبلاد الشام، نسأل الله جل في علاه أن ينصر أهل الشام على كل من يعاديهم، نسأل الله جل في علاه أن يجعلهم أئمة وقدوة وأسوة لجميع الناس، ونحفظ لهم فضلهم على ما هم فيه، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتهم على الخير، نسأل الله أن يهدي العاصي منهم، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا يعني وهم ممن ينصر الله بهم الدين. قال: وقيل في الدروز والزنادقة، وقرنهم بالزنادقة، والزنادقة هم الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالزنديق أشد من المنافق، أو قل هو منافق وأشد ما يكون من النفاق، وهو أشد حقا من المنافق، لأن المنافق يتصنع للمسلمين ولا يظهر ما يبطن، فيظهر أنه على الإسلام وأنه يعظم الإسلام ويعظم شعائر الإسلام، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. أما الزنادقة فإنهم يتبجحون تبجحا عظيما في يعني التنقيص من أهل الإسلام، وأيضا الاستهزاء بشريعة الله جل في علاه، فهم يظهرون ذلك علانية. والآن أنت ترى ما ترى أصواتا أعلى من أصوات هؤلاء، وتراهم يراجعون القرآن ويجعلونه لمادة النقد، وتراهم أيضا ينتقصون من قدر شعائر الإسلام، وينتقصون من قدر أهل الإسلام وعلماء الإسلام، فهم يحاربون الإسلام بكل ما أوتوا من قوة. لذلك كان الإمام مالك يرى أن الزنديق لا توبة له، يرى ذلك، ولكن الحق بأنه لو كان من أكفر أهل الأرض، لو كان أكفر من فرعون، فمن تاب تاب الله عليه. لذلك قال: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. وهذا معناه أنه جعل الدروز من المنافقين، وجعل الزنادقة من المنافقين، أو أنه قال أخص بشدة الكفر في هؤلاء في الدروز والزنادقة، وأيضا لا الحكم يعم سائر الطوائف المنافقة، وأعظم الطوائف نفاقا هم الروافض، أعظم الطوائف نفاقا هم الروافض، هؤلاء الذين يتباعدون عن الإسلام وعن أهله، وهؤلاء يتمذهبون بمذاهب ليست من الإسلام، ولا تمت الإسلام بصلة إلا ما قل ونظر كما قلنا في الزيدية وغير الزيدية وعلى أطراف هؤلاء. وأما الباطنية والإسماعيلية والإثنى عشرية وهؤلاء الزنادقة، هؤلاء أسوأ ما يكونون، هؤلاء أسوأ ما يكونون. وأصل النفاق هو إظهار شيء وإبطان غيره. فالمنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كانوا يفعلون ذلك في المدينة، وكانوا يفعلون ذلك بعدما يعني صارت قوة المسلمين ظاهرة، فكانوا ينافقون. أما الآن أهل النفاق فقد أعلنوا عن نفاقهم، ولا أحد يستطيع أن يجابههم، والله المستعان عليهم وعلى أمثالهم. فإن الله تعالى قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. حق أن لزاما على ولي الأمر أن من أظهر نفاقا وتبجح به، ووجب على ولي الأمر أن ينفذ فيه حكم الله جل في علاه، والمسألة لا تكون إلا لولي الأمر، ليست إلا لولي الأمر في هذا الباب، ولا أحد يتقدم بين يديه في هذا الباب. إذن قال: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. قال: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكسه لا يقبل. طبعا هو قال وكل داع لابتداع، وكل داع لابتداع يقتل، إما المسألة على العموم وإما المسألة على الخصوص. وكل داع لابتداع، البدعة أشر ما تكون على هذا الدين، البدعة هدامة للسنن، بل هدامة للشرائع. لذلك يعني يهيأ إلي أن نقف عند هذا البيت حتى لا يعني نمر مرورا يعني فيه تجوز في الكلام على البدعة، لأننا لابد أن نفصل البدعة لأنها من المصائب التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، لا سيما وأن الأئمة الذين لهم تحقيق يقولون بأن الخلافة الإسلامية تقوض وتنتهي وتنتحر بسبب إعلان النفاق وإعلان البدع وانتشار البدع. فنسأل الله العفو والعافية. هنا إذا قلنا بأنه قال كل داع لابتداع يقتل، يبقى على أساس أنه يقتل كفرا، وإن كان يقتل كفرا يبقى يقصد بذلك الابتداع المكفر. والحق أننا نقول بأن المسألة على عموم البدعة، ومسألة المبتدع يعذره ولي الأمر، وتعذير ولي الأمر له قد نقول بقول المالكية، والتعذير قد يصل للقتل، لكننا لا نقول به. هو طبعا الإمام أحمد أيضا في رواية وكلام المالكية على أن التعذير قد يصل إلى القتل، والحق بأن التعذير لا يصل للقتل، وإلا فعمر بن الخطاب عذر صبيغا بأن ضربه على رأسه فأدمى رأسه، وكان يتكلم في القدر يقول آية كذا في كذا، فلما ذهب إلى عمر وضربه وحبسه ورده فضربه فأدماه، ثم قال: ما تجد؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ذهب عني كل ما أجد، أذهب كل ما في رأسي، فقد الذاكرة من ضرب أمير المؤمنين. فهذا تعذير له. فهنا في قولي وكل داع لابتداع يقتل، كل داع لابتداع البدعة كما قلت هدامة للسنة، والابتداع البدعة في الشريعة هي طريقة في الدين مخترعة، يبقى إذن هي مخترعة مستجدة، طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يراد بالسلوك عليها المبالغة في عبادة الله جل في علاه، المبالغة في التعبد لله جل في علاه. زعموا، لذلك قال الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالمبتدع يلزم أن يدعي الربوبية، لأن الله تعالى قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمبتدع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، المبتدع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، وهذه أم المصائب، هذه أم المصائب على الإنسان. الغرض المقصود بأنه في قوله وكل داع لابتداع يقتلوا، وكل داع لابتداع مكفر، أو البدعة كما قلنا على عمومها الهدامة للسنن أيضا يقتل، نعم تعزيرا بإذن ولي الأمر، لو قلنا بأن التعزير يصل إلى القتل عند الإمام مالك، والإمام مالك كان من أشد الناس على البدعة. وكما قلت أن البدعة كما قال ابن آدم: لو دخلت مسجدا وجدت فيه نارا تأكله خير لي من أجد فيه بدعة لا أستطيع أن أغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. قال: حتى يدع بدعته. نعم. وقوله يقتل هذه لا تكون إلا لولي الأمر، يقتل هذه لا تكون إلا لولي الأمر. قال: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكسه لا يقبل. الذي يتكرر النكس بأنه يتوب ثم يرتد، يتوب ثم يرتد، يتوب ثم يرتد، قال لا يقبل، قال لا يقبل. ويمكن يستدل له على ذلك بقول الله جل في علاه: إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الحق بأن هذا يعني هذا الكلام فيه نظر، ولو تكررت التوبة ثم تكررت الردة فالمسألة على الخواتيم. هنا يبين الله تعالى أنه ازداد كفرا وختم له بذلك، لذلك لم تقبل توبته، لم يكن الله ليغفر لهم، لما يغفر لهم ولم يتوبوا. لكن الكلام عن أنه لو تاب ثم تقاعس ثم تاب ثم رأى ثم نكث ثم تاب ثم نقص على عقبيه، فالحق أنه إن تاب وختم له بالتوبة فهو في الجنة. لعموم قول الله لا يفعلها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا يستشهد بذلك على أنه من النفاق، لا، قد يكون غلبته نفسه، غلبته نفسه، ثم بعد ذلك يغالب نفسه، ثم غلبته نفسه، ثم يغالب نفسه، حتى يأذن الله له بتوبة يموت عليها. فإن مات على نفس التوبة فإن الله تعالى كما قلت يتوب عليه. وإن كان السياق على الكلام على المنافقين والكلام على الزنادقة، لكن نقول حتى ولو كان زنديقا وتاب وارتد وتاب، فإن تاب ومات على التوبة إن الله جل وعلا يقبل توبته حتى على المنافق، فإن المنافق قد جعل الله له مخرجا وإن كان قد اشترط عليه شروطا. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن ترد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فإذا كان حتى السياق في هذا الباب، لأنه قال وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكسه لا يقبل، فالمسألة على التغير. وإن كان على السياق في الزنادقة والمنافقين الجميع ينزلون تحت لواء واحد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، نقف عند هذا البيت، بيت 87، وإن شاء الله نكمله في الدروس القادمة. والكتاب أيضا شارف ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يتم علينا الخير، اللهم أمين يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضل. نعم تفضل
شيخنا. يقول كيف نعرف توبة الزنديق وهو زنديق لا نعلم صدقه من كذبه؟ أليس يقتله الإمام وأمره إلى الله؟ إن كان صادقا فهو في الجنة وإلا فأمه هاوية.
لا، بل نقول بأنه إن تاب وأثبت ونطق بالشهادتين وقد ظهر لنا صلاته وعبادته فيترك إلى ربه جل في علاه، وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب.
وكل داعي لابتداع يقتل، أليس قصد به الناظم المبتدع الداعي لبدعته المكفرة؟
نعم، العلماء يقولون بذلك، وإن كان الحق بأن المسألة على التعميم لا على التخصيص، لأنه قال وكل داعي لبدعته فتعم، والتخصيص بالبدعة المكفرة سياقها فقط على أنه قد يقتل. طب خلاص إذا كان يقتل يعني يقتل كفرا، قد نقول يقتل تعزيرا، لا سيما كما قلت بأن الترجيح بعض العلماء المحققين كلام المالكية في أن التعزير قد يصل إلى القتل. نعم. طيب، هنا جهاد يقول في مسألة الجواز الشرعي ينافي الضمان إلا بالتفريط، فهل لفساد الزمم وعدم تمكن المؤجر من التفريط من عدمه يقال بتضمين المستأجر كفعل علي رضي الله عنه وارضاه مع تضمين الصناع؟ يعني احنا الأصل حتى في الجمهور أنهم لا يرون تضمين الصناع في هذا الباب، وإن كانت النظرة المصلحية التي فعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، الأصل عدم تضمين المؤجر المستأجر، هذا الأصل. فقد يقال بهذا القول إن علم من المستأجر أنه متلاعب وأنه مفرط وأنه ليس ممن يحافظ على نعمة بين يديه قد نقول بها، لكن على التعميم لا، ثم لا، لأن هذه مغايرة للتأصيل العام للشرع، وليس النادر ينزل حكم العام نعم. كما قلت الزنديق إن تاب تاب الله عليه، لن يصل إلى مثل كفر فرعون، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. طيب، الأخت الفاضلة تقول أن الأستاذ باشمهندس نعيم قال المشيئة عن علم بما يستحق العفو، لم تفهمي هذه؟ يعني هو بيقول بأن مشيئة الله جل في علاه كما بينت قبل ذلك أنك الآيات هي تحركك وتجعلك تعقل عن الله صفات الله. ماذا قال الله جل في علاه؟ قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. يبقى هنا إدخال من يشاء في رحمته ليس تشهيا، ليس تشهيا، بل المسألة عن علم وعن حكمة. ولا بد أن تعلم بأنه اقتران العلم والحكمة كثير في كتاب الله جل في علاه، ولأن الحكمة زينة العلم، ولأن الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، بوضع الشيء في موضعه عن علم. قال الله جل في علاه وأضله الله على علم، فالله يعلم من من كان محلا للعفو فعفى عنه، ويعلم من كان محلا للعقاب فعاقبه. هذا هو المعنى. من هدر دمه بسبب بدعتي، أليس هذا القول من بابي؟ والله بلى، بلى والله، بلى والله، بلى والله، بلى والله، بلى والله. وهذا وهذا حق، هذا حق. هو طبعا المفروض عكس، يعني عامة أنه أن المبتدع، المبتدع حتى لا يسمع له. وأنا أقول أعظم الجهاد جهاد اللسان، وأعظمه جهاد المبتدع، أعظمه إعلاء السنن ومحاربة البدع، هذا أعظمه عند الله جل في علاه. تقول الأخت الفاضلة سائلة تقول اكتشفت أن صديقتين لي تمارسان الفحشة مع بعض، وقد اعترف لي بتوبتهما، فهل أستمر صداقتهما مع النصح والتوجيه أم لا أثق بهما وابتعد عنهما باعتبار أنهما يعني الآن ولله الحمد والمنة. قالت الأخت الفاضلة قالت قد اعترف بالتوبة، وأكيد القرائن ظهرت في ذلك. أنا أرى بأنها تبقى معهما، ولعلها تعضد من قوتهما الإيمانية، لعلها تقوي جانب التقى عندهما، وأنا أرى بأنها تكون صديقة لهما مع افتراقهما، مع افتراقهما لابد أن تنصح أن يفترق، لأنه حتى بعد التوبة ممكن أن يتقابل. مؤشر الإيمان كما قلت الزم بيذهب ويجي، مؤشر الإيمان ينزل فيرجع إلى ما كان عليه، لو انفرد يكون كذلك. فهو الأفضل أن الأخت الفاضلة هذه تكون معهما، وتكون من الناصحة الأمينة، وأن تكون معضدة لهما، لكن تنصح بأن يفترقا، لأنهما لو انفردا لا يؤمن عليهما. ولكن هذا عكس الفطر، وفطر منكوسة. ولكن سبحان الله، يعني هو الإنسان لو ترك لنفسه لضعف ولا زل، لا سيما وأننا جميعا نزل، لا سيما وأننا جميعا نعلم أننا إن امتنعنا عن شيء فمن الله، وإن انزلقنا فمن أنفسنا. فأنا أرى أن الأخت تبقى معهما، بل وتزيد في نصحهما وأيضا الإحسان إليهما، لكن تنصح بافتراقهما كما قلت، ولا ينفرد قط. هذا هو. الأخت الفضلة تقول لم أفهم استحقاق الله، أليس الله قادر على العفو حتى لو كان العبد يستحق؟ نعم قادر، ولكنه حكيم، يضع شيء في موضعه. الله قادر أن يضع كل الكفرة في الجنة، لكنه حكيم، الحكمة تأبى ذلك، الحكمة تأبى ذلك، حكيم يضع شيء في موضعه. نعم. تقول فكيف نقول بالأخذ برواياته وعلى أي شيء كان الإسناد بالتفريق بين الداعي لبدعته وغير الداعي لها جزية الجنة؟ سؤال جيد يا سكينة، لكن نقول لك هو طبعا هذا منهج الإمام مالك، والإمام مالك هو الذي قال بأن الزنديق لا يقبل توبته ولا بد من قتله، وهو الذي يقول أيضا بالشدة بأن المبتدع لا تقبل روايته. نحن نقول الآن البدعة لا تسقط الرواية، لا سيما إذا علمنا من أن المبتدع هذا صادق ويخشى الكذب على الله جل في علاه، الخوارج وأمثال الخوارج الذين يتشددون في أمر الدين. فإن كان فإن الرواية تؤخذ، لأننا سنضيع كثير من الروايات، سنضيع كثير من الروايات، فتؤخذ منه الرواية بعد علمنا أنه ثقة، وأنه في البدعة أنه يتعبد بها لله، يحسب أنه يزداد اجتهادا في العبادة، لا أنه من الزندقة ومن النفاق. هذا الأصل عند العلماء في الضابط التي تؤخذ منه. وأما ضابط الداعي لبدعته لم يأخذ بذلك البخاري ولا مسلم، لم يأخذ بذلك البخاري ولا مسلم. نعم. أبو ريد يقول هل أضل الله على علم أن الله أعلم العبد بالطريق الصحيح والطريق الباطل فجحد فأضله على علم. نعم هذا صحيح، فأضله الله على علم، على علم من الله أنه ليس محلا قابلا، وعلى علم منه بعدما أقيمت عليه الحجة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولذلك قال النبي قال الله جل في علاه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال شيخ المعرض: الصبر على الطلبة. أن ربيع بن سلمان كان بطيء الفهم وعزى للطبقات الشرعية، وهذا من قول القفال. فقال أحدهم: من أين عرفت أعرف القفال هذا؟ هل ربيع سيء على نفسي يعني، أم أصبح الشرعي يحدث به يقصد لما قال الشيخ الشرعي كرر عليه مسألة 40 مرة لم يفهم، فأخذه منفردا به حتى فهم. قال له: لو استطعت أن أطعمك إياها. طيب ما المغزى من ذلك أخانا الفاضل الكريم؟ هو طبعا لابد أن تعلم أن الربيع كان لا يفهم إلا بعد صعوبة، لكن انكشحت هذه بالملازمة، بطول الملازمة. قال: فصار يعقل بطول الملازمة. هل يفترق إلى الأبد؟ والله الافتراق الأبد هو الأفضل، وإلا الافتراق حتى يقوى الإيمان ويعلم أنها أن المرأة تنفر من ذلك، أن المرأة تنفر من ذلك.